بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في الدرس الماضي مسألة تتمة للباب الأول، وهي مسألة خضاب اليدين والرجلين، فما حكمه في حق الرجال؟ محرم. لماذا محرم؟ أيضا لأنه تشبه بالنساء، وفي حق النساء استحبه العلماء للمرأة ذات الزوج تتزين به لزوجها. ثم قرأنا باب اتخاذ الشعر. قبل أن نقرأ ما فيه من المسائل، فيها ألفاظ تحتاج إلى بيان، منها ما سبق بيانه من المؤلف، الفرق بين الوفرة والجمة، وأن الوفرة هو الشعر الذي يصل إلى شحمة الأذن، والجمة هو الشعر الذي يبلغ المنكبين، وبينهما ما يسمى اللمة بالكسر. وسميت لمة، قال أهل العلم، لأنها ألمت بالمنكبين. أي أطرافها، وأما إذا كان يضرب على المنكبين فهو جمة. أيضا مما في ذلك قوله في حديث عبد الله بن مغفل، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الترجل إلا غبا. اختلفوا في معنى الغب، ما معنى إلا غبا؟ فالحنابلة يقولون غبا أي يوما دون يوم، يوما يمتشط، يوما يترك، يوم بيوم. والشافعي يقول المعنى غبا أي وقتا بعد وقت، دون تقييد بيوم ويوم. وبعض أهل العلم يقول غبة أي في الأسبوع مرة، وأقرب ما في هذا قول الشافعية، هو الذي رجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع، أن المعنى وقتا دون وقت. بمعنى لا يمتشط كل يوم، يمتشط يوما يترك يوما، أو يترك يومين أو ثلاثة أيام، أو يمتشط يومين ويترك يوما أو يومين. فمعنى غبة أي حينا بعد حين، بمعنى لا يكون حاله المستمر هو ترجيل شعره وتسريحه. وقوله في حديث أنس في لفظ كان شعره رجلا ليس بالقعد والسبط، الرجل هو الوسط الذي يكون بين السبط المسترسل وبين المتجعد الخشن. السبط المسترسل كشعر كثير من العجم، والقعد الخشن كشعر السودان، فالرجل بين ذلك، كان شعر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا، أي كما هي شعور أكثر العرب. بقي هنا الأحاديث ظاهرها مختلف في حد شعر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أين كان. حديث عائشة الأول أنه فوق الوفرة، أي أطول من الوفرة وأدنى من الجمة. قلنا الوفرة ما هي؟ يصل إلى شحمة، ما هي شحمة الأذنين؟ أي الرطب منها الذي يعلق به الخرص، هذه شحمة الأذن، هذه الوفرة. فمعنى بينهم والجمة، ما هو الجمة؟ الشعر الذي يضرب المنكبين. فحديث عائشة في أنه بينهما، أي يسمى ماذا؟ ها؟ لمة بالكسر. حديث أنس الحديث الثاني، كان شعره يضرب منكبيه، يضرب منكبيه أي أنه جمة. الرواية الأخرى في حديث أنس كان شعره إلى أنصاف أذنيه، أي وفرة وأقل من الوفرة، الوفرة تصل إلى شحمة الأذنين، هذا أقل. الجمع بينها، أحسن ما جمع بينها أن ذلك في حال دون حال، ومن جمع بذلك القاضي عياض فيما نقله النووي في شرح مسلم، وأيضا ممن جمع به ابن حجر في فتح الباري. قال القاضي، قال ذلك، وقيل بل ذلك لاختلاف الأوقات، فإذا غفل عن تقصيرها بلغت المنكب، وإذا قصرها كانت إلى أنصاف الأذنين. فكان يقصر ويطول بحسب ذلك. ونجد في هذه الحديث أن أكثر من وصف طول شعر النبي صلى الله عليه وسلم وصفه بأنه جمة يضرب بين منكبيه، لم يصفه أكثر من ذلك. وجمع بعض بجمع آخر، قال الذي وصف بأنه يبلغ شحمة الأذنين هو الشعر الذي يلي الأذنين، الذي بين أذنيه وعاتقه، والشعر الذي خلفه هو الذي يضرب منكبيه. قالوا هذه أوصاف لبعض الشعر، كل وصف منها لجزء من شعره. وهذا محتمل، والوجه الأول أظهر فيه أن هذا يختلف باختلاف الأوقات. إذن ذكر المؤلف في هذا الباب أحد مسائل، من المسائل التي ذكرها اتخاذ الشعر، قال جواز اتخاذ الشعر، اتخاذ الشعر بمعنى تربيته إطالته. نقل ابن قدامة رحمه الله عن الإمام أحمد أنه قال إنه سنة، كلام ابن قدامة في المغني صفحة 68 و100 من المجلد الأول. قال ابن قدامة رحمه الله، قال واتخاذ الشعر أفضل من إزالته. قال أبو إسحاق، سئل أبو عبد الله الإمام أحمد عن الرجل يتخذ الشعر فقال سنة حسنة، لو أمكننا اتخذناه. وقال الإمام أحمد: كان للنبي صلى الله عليه وسلم جمة، وقال: تسعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لهم شعر، وقال: عشرة لهم جمم. بقي قول الإمام أحمد هنا سنة، حملوا بعضهم على أن المعنى السنة أي هذا من طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم مما كان يفعله، لا أنه من السنة التي هي المستحب الذي يحرص عليه ويتأسى به في ذلك. قال: يدل على هذا أنه جاء في بعض الروايات عن الإمام أحمد أنه سئل عنه قال: لو كنا نقوى عليه لاتخذناه، ولكن له كلفة ومؤنة، له كلفة ومؤنة. قالوا: فإذا كان السنة معنى العبادة فلا يتركه الإمام أحمد رحمه الله لأن له مؤنة وكلفة، كان يحرص عليه، ولكن هو مما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن فعله بنية التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم يؤجر، وهذا القول أقرب أنه مما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل العادة، فلم يكن هذا خاصا بالرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يكن فعله له بعد أن بعث نبيا، بل كان يفعله بعد أن بعث نبيا وقبل أن يبعث نبيا على عادة العرب، فكانت هذه عادة العرب يطيلون شعورهم. يدل على ذلك مما فيه إشارة إلى ذلك حديث وائل بن حجر عند ابن ماجه وابن أبي شيبة وغيرهم، قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ولي شعر طويل، فلما رآني قال: ذباب ذباب. وذباب يطلقون هذه الكلمة المراد بها الشؤم. قال: فرجعت فجززته، يجز ذلك الشعر، ثم أتيته من الغد فقال: لم أعنك، لم أعنك بذلك القول، وهذا أحسن، هذا الذي فعلته أحسن، كونه جز شعره الطويل. فهذا محتمل أن المراد شعر طويل جدا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم حسن له قطعة وجز ذلك الشعر، ومحتمل أنه الإطالة العادية، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أرشده إلى أن جزه أحسن. فالقول بأنه سنة كسائر المستحبات التي يحرص عليها قول فيه نظر، ولكن الأقرب أنه فعله الرسول صلى الله عليه وسلم على سبيل العادة جريا على عادة الناس. ومن فعله بنية التأسي بالرسول صلى الله عليه وسلم يؤجر على تأسيه بالرسول صلى الله عليه وسلم ومتابعته له. لكن هنا أمر ينبه عليه، وهو أمر مهم نبه عليه غير واحد من العلماء، وهو أن إطالة الشعر يرجع فيه إلى عرف الناس وعادتهم، فإن كان في أوساط قوم يطيلون وتعارفوا على ذلك فهنا يطيل، وقد يكون هذا في حقه أفضل. وإذا كان في أوساط قوم لا يطيلون بل يستنكرون ذلك فهنا عدم الإطالة له أفضل، لا سيما إذا كان في تشبه بأهل الفسوق أو تشبه بأهل البدع ونحو ذلك، فالأفضل ألا يطيل. وممن نبه على ذلك ابن عبد البر في كتاب التمهيد، وكذلك الشيخ ابن عثيمين والشيخ ابن باز. نقرأ بعض كلامهم، نقرأ بعض كلامهم، ومن أحب يرجع له إلى مصدره. قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله، قال: وصار أهل عصرنا لا يحبس الشعر منهم إلا الجند عندنا، جند السلطان، جند الإمام، العساكر، لهم الجمم والوفرات، وأضرب عنها أهل الصلاح والستر والعلم. أضربوا عنها، تركوها، ابتعدوا عنها، ابتعد عنها أهل الصلاح والستر والعلم، حتى صار ذلك علامة من علاماتهم. وصارت الجمم اليوم عندنا تكاد تكون علامة السفهاء في زمن ابن عبد البر. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. فقيل: من تشبه بهم في أفعالهم، وقيل: من تشبه بهم في هيئاتهم. وحسبك بهذا، أي الحديث من تشبه بقوم فهو منهم، فهو مجمل في الاقتداء بهدي الصالحين على أي حال كانوا. كلام حسن. فهو مجمل هذا الحديث في الاقتداء بهدي الصالحين على أي حال كانوا، أي لتكون منهم من تشبه بقوم فهم. فانظر ما هو الأمر الذي عليه الصالحون، اقتدي بهديهم لتكون منهم على أي حال كانوا. أيضا نبه على هذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، كلامه طويل، ذكرت بعضه ملخصا. قال فيه: قال: وهذا الأمر خاضع للعادات والعرف، فإذا استقر العرف أنه لا يفعله إلا طائفة معينة نازلة في عادات الناس، أي ليسوا من أهل العلم والمكان العالية والشرف والمروءة، لا يفعله إلا طائفة معينة نازلة في عادات الناس، فلا ينبغي لذوي المروءات أن يفعلوه. فإن كان يفعله كل الناس شريفهم ووضيعهم فلا بأس. في هذه المسألة خاصة يتكلم عن إطالة الشعر. وهكذا قال الشيخ ابن باز رحمه الله، قال: وإن كان تطويله في مكان أو بلد أو قرية يتهم فيه بالسوء أو يظن به السوء، فينبغي له تركه حتى لا يتهم بالسوء. وإذا طوله من أجل النساء والفتنة ومغازلة النساء كان محرما، كان أمرا منكرا. فإذن هذا تنبيه مهم، أن إطالة الشعر كما أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله لأنه من عادة قومه، فيضبط بعادة الناس. فاليوم هل يفعله الصالحون؟ ها؟ لا يفعله الصالحون ولا أهل العلم، أعرضوا عنه كما أعرضوا عنه في زمن ابن عبد البر. صار يفعله في هذه الأزمنة أناس من أهل البدع من الخوارج يطيلون شعورهم، صار علامة لهم، حتى الناس إذا رأوا من يطيل شعره قالوا هذا من الخوارج. وربما فعله أناس من الفساق يطيلك شعر المرأة ونحو ذلك، فإذن هذا يجتنب ولا يتشبه بهم في ذلك، ويقتدي الإنسان بهدي الصالحين على أي حال كانوا ليكون منهم. أما إطالة الشعر جدا أكثر من الجمة بحيث يشبه شعر النساء فهذا محرم. إطالة الشعر جدا بحيث يجاوز المنكبين وأكثر فهذا في تشبه بالنساء، وأيضا منهم من استدل له بحديث وائل بن حجر الذي سبق، إذا كان على وجه يشابه فيه النساء يصير كالمرأة. أيضا من المسائل التي تتعلق به ما ذكره المؤلف من إكرام الشعر، وإكرام الشعر هو ترجيله أي مشطه ودهنه، وهذا مستحب، وقد صرح باستحبابه ابن قدامة في المغني والنووي في شرح المهذب أنه يستحب ترجيل الشعر وإكرامه ودهنه، وأدلة هذا كثيرة كحديث عائشة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل رأسه إلى حجرتها وهو معتكف لترجل رأسه. فمع أنه معتكف مشغول بالعبادة ومع ذلك كان يمد إليها رأسه لترجله. أيضا يدل عليه حديث سهل بن سعد في الصحيحين في الذي اطلع في بيت النبي صلى الله عليه وسلم قال وبيد النبي صلى الله عليه وسلم مذراء يحك بها رأسه، المذراء أي كالمشط يرجل بها رأسه. وهكذا يدل عليه حديث عائشة في الصحيحين كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره، ترجله أي تسريح شعره. فيستحب تسريح الشعر سواء كان شعر الرأس أو شعر اللحية. ويستدل بهذه الأحاديث على أن تسريح الشعر ترجيله يفعله الإنسان بنفسه أو يجعل من يقوم به من محارمه، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم تارة يرجل شعره بنفسه وتارة تفعله بعض زوجاته. أيضا مما يستحب في ترجيل الشعر أن يكون ترجيله غبا، أي في وقت دون وقت، فلا يرجله دائما. وهذا قول جمهور العلماء أن المستحب أن يرجله غبا، وأنه منهي عن ترجيل شعره كل يوم. لهذه الأحاديث التي ذكرها المؤلف نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ترجيل الشعر إلا غبا، وهكذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كثير من الإرفاه أو عن الإرفاه، ومنه أن يرجل شعره كل يوم. وذهب بعض العلماء إلى أن له أن يرجله متى شاء ولو في اليوم أكثر من مرة، واستدلوا بحديث أبي قتادة الذي ذكره المؤلف هنا أنه كانت له جمة ضخمة فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يحسن إليها وأن يترجل كل يوم. سبق معنا ما حل هذا الحديث ضعيف. استدلوا أيضا بحديث من كان له شعر فليكرمه، قالوا من إكرامه ترجيله كل يوم. والصحيح هو القول الأول أنه منهي عن ترجيل شعره كل يوم، الحديث صريح في النهي، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجل الرجل شعره كل يوم أو إلا غبا. ولا ينافي حديث من كان له شعر فليكرمه. قال ابن القيم رحمه الله في تهذيب السنن قال والصواب أنه لا تعارض بينهما، أي حديث النهي عن الترجيل اللاغبة وحديث الأمر بإكرام الشعر. والصواب أنه لا تعارض بينهما بحال، فإن العبد مأمور بإكرام شعره، مأمور بذلك، ومنهي عن المبالغة والزيادة في الرفاهية والتنعم، فيكرم الشعر ولا يتخذ الرفاهية والتنعم ديدنه، بل يترجل غبا. نعم، الصحيح قول الجمهور أنه يترجل غبا، ومنهي عن الترجل كل يوم، إن هذا ليس من شأن الرجل، يظل يسرح شعره كل يوم يترفه. وهذا قد يعجز عن الذي لا يلبس العمامة، يخرج من دوش الشعر فيحتاج أنه يرجل شعره كل يوم، فيقع في مخالفة النهي، نهي الرسول صلى الله عليه وسلم، ولو لبس العمامة لكان ذلك عليه يسيرا، يرجل في اليومين في الثلاثة الأيام. أيضا مما استحبه العلماء في ترجيل الشعر أن يفرق شعره، يستحب فرق الشعر، ومن صرح باستحباب أيضا ابن قدامة في المغني، والنووي في شرح المهذب وفي شرح مسلم. قالوا لأنه آخر من صار إليه الرسول صلى الله عليه وسلم وهو فرق الشعر، فقد جاء في حديث ابن عباس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء، الشيء الذي لا يؤمر فيه يحب أن يوافق أهل الكتاب لأنهم على كتاب، وكان أهل الكتاب يسدلون، سدل إرسال الشعر كل جهة إلى جهته، الذي خلف يرسله إلى الخلف، والذي أمام يرسله إلى على الناصية، والذي على الجنب يرسله إلى الجنب، هذا السدل. فكان أهل الكتاب يسدلون وكان المشركون يفرقون. قال فسدل النبي صلى الله عليه وسلم ناصيته ثم فرق بعد، ثم فرق بعد. قالوا فهذا آخر أمور الرسول صلى الله عليه وسلم. قال أهل العلم كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعجبه موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر به، لأنهم أقرب إلى تعاليم الدين من أهل الأوثان، فلما رآهم يسدلون سدل، ثم إن المشركين الذين كانوا أهل الأوثان أسلموا، الذين كانوا يفرقون، وأهل الكتاب استمروا على كفرهم. فإذا صار الآن المخالفة للكفار ما هو حين أسلم أهل الأوثان واستمر أهل الكتاب على كفرهم؟ ما هو المخالفة لهم؟ الفرق وترك السدل الذي يفعله أهل الكتاب، فرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى الفرق. هذا ذكره بعض العلماء، قالوا إنه رجع إلى الفرق لأن الذين يفرقون أسلموا، واستمر الذين يسدلون على كفرهم، فكان السدل تشبها بالكفار فتركه. وقال بعض العلماء إنه فرق بوحي، وهو الذي ذكره النووي في شرح مسلم، كان مما قال. قال والظاهر أنه إنما رجع إليها إلى الفرق بوحي، لقوله إنه كان يوافق على الكتاب فيما لم يؤمر به. فإذا انفرق النبي صلى الله عليه وسلم شعره في آخر الأمر، هو الذي استقر عليه، الذي استقر عليه في فعله. أيضا مما استدل به العلماء على ذلك قالوا أن في شروط عمر التي شرطها على أهل الذمة ومر معنا شرح كثير منها في كتاب الجهاد من الدراري، أنهم لا يفرقون، أنهم لا يفرقوا شعورهم. هذا من ضمن شروط عمر على أهل الذمة، ألا يفرقوا شعورهم لئلا يتشبهوا بالمسلمين. إذن صار أمر المسلمين هو الفرق. فالسنة في ترجيل الشعر فرقه، والفرق أي فرقه من وسط الرأس إلى جهة اليمين والشمال، هذا هو الفرق، أن يفرق إلى جهة اليمين والشمال إلى جهة الأذنين من وسط الرأس. أما الفرق من جهة واحدة من الرأس كما يفعل بعض الناس، مثلا الجهة اليمنى يفرقها من أسفل من جهة الأذن أو من فوقها، والباقي يجعله إلى الأعلى، فقد عد هذا العلماء، فسر كثير من العلماء كالنووي وغير هذا حديث مائلات مميلات، أن المشط المائلة هي هذه. أن تميل فرق شعر رأسها في جانب من جوانب الرأس. ورأوا النهي عنه. واستدلوا على ذلك بأن هذا فعل المؤمنات، قالوا لأن هذا كان فعل نساء الكافرين في تلك الأزمنة. مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرهم في زمنه كما صرح به في الحديث، لكن أخبر عن وجودهم. إذن هذه مسائل تتعلق بإكرام الشعر الذي بوب عليه المؤلف رحمه الله، وسيأتي بقي في الباب بعض المسائل. أخ يقول عد شيخ الإسلام حلق القفا من التشبه بالكافرين، ما مراد بذلك؟ سيأتي معنا إن شاء الله مسائل الحلق والتقصير ومن ضمنها هذا المسألة. وهنا يقول في بعض البلدان صار الحناء في اليدين والرجلين للرجل يوم زواجه من أعراف الناس التي تعارفوا عليها بطريقة مخالفة لطريق النساء، فصار عرفا للرجال، فما قولكم فيه؟ هذه قرائن أنه يستعمله للزينة، يخص يوم زواجه به ويصنعه في يده ورجله، إذن يتزين به لأجل زواجه، فهذا التزين به يجعله منهيا عنه تشبها بالنساء. أخن يقول الخوارج في هذه الأيام لا يربون شعورهم بل يربونها، معروف هذا عنهم، صار هذا حتى عرف الناس، إذا رأى إنسان عنده شعر يقولون هذا من الخوارج. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.